السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح ابن البتول مريم عليهما السلام. أعاد الله علينا الأعياد بخيره وبركته ورحمته التي حفظت مصر ليلة الاحتفال بالعيد ونجتها من عملية إرهابية كانت ستستهدف كنيسة رفح على أيادي إرهابيين كانوا على وشك تفجير 4 جوالات من TNT بواسطة سيارتين عثر فيهما على رشاشين وقذائف RPG وصواعق كهربائية. التفاعلات في مصر كثيرة ومتلاحقة. المستشارة هاني الجبالي التي عزلت من منصبها كنائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا عقدت ظهر الثلاثاء مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه أنها تقدمت بطعن أمام المحكمة الدستورية طالبت فيه بانعدام الشرعية عن الدستور الجديد أو ما يسمى بالدستور على حد وصفها، استنادا إلى ما قالت إنه خروج على الشرعية الدستورية والقانونية وعدوان على السلطة القضائية بشكل عام والقضاء الدستوري بشكل خاص. المستشارة الجبالي قالت إن طعنها تضمن المطالبة بعدم الاعتداد بالآثار المترتبة على إقرار وثيقة الدستور، وهذا يعني في حال قبول الطعن عودة مصر من جديد إلى المربع صفر، فيصبح الدستور باطلا والدعوة لانتخابات مجلس النواب باطلة، إضافة إلى بطلان كل ما صدر أو يصدر عن الدكتور محمد مرسي استنادا إلى الدستور. أعزائي، في الحلقة الماضية ناقشنا مع الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده أوضاع مصر الاقتصادية، وانتهينا إلى أن الحديث عن إفلاس مصر حديث مبالغ فيه، ولكن ذلك لا ينفي أن أوضاع مصر الاقتصادية شديدة الدقة والصعوبة، ومن العبث أن يعتمد في حلها على مخدرات القروض والمنح والهبات، والجديد أن الوضع في تونس يكاد يتطابق مع مصر، فالأوضاع الاقتصادية باتت المادة الأكثر استقطابا للقوى السياسية لإدارة صراعاتها، ودائما تحت عنوان البلاد موشكة على الإفلاس بسبب الطرف الآخر، فيما المواطن لا يعرف أين الحقيقة وهل توشك بلاده بالفعل على الإفلاس أم أن السياسيين يتلهون به وبمقدراته وحاضره ومستقبله. وكالة تونس أفريقيا للأنباء تجتهد لطمأنة الناس من خلال نشر إيضاحات حول ما يتردد عن إشهار إفلاس تونس على خلفية الكلام عن عدم قدرة الدولة على صرف رواتب الموظفين. وقالت الوكالة إن ما أوردته من أرقام للحساب الجاري في الخزانة العامة جاء في إطار الإعداد لحوار مع محافظ البنك المركزي، وهنا نقرأ ما نشرته الصباح التونسية تحت عنوان بعد تسريب عجز الدولة عن صرف أجور موظفيها عجز اقتصادي خطير أم معركة سياسية جديدة بين أقطاب الحكم. الجريدة أشارت إلى ما نشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن أن السيولة المالية الموجودة في الحساب المصرفي الجاري في الخزينة العامة للدولة لا تتجاوز 126 مليون دينار. أعزائي، نحن هنا نتحدث عن 84 مليون دولار فقط لا غير. الصحيفة أشارت إلى أن سليم بسياس كاتب الدولة للمالية يعني وزير المالية أكد الخبر وأكد الرقم، لكنه عمل على تخفيف ردود الأفعال من خلال التحسن الذي سيطرأ تدريجيا، ومنه مبلغ 600 مليون دينار المفروض تدخل الخزانة في 20 الشهر الجاري نتيجة بيع أملاك مصادرة للرئيس زين العابدين بن علي وعائلته. وعقبت الصحيفة بأن ما قاله كاتب الدولة للمالية يحمل في طياته صبغة تطمينية، فإن فحواه في الحقيقة مقلق، حيث لم يقدم أي إيضاحات حول مدى قدرة الدولة على صرف أجور الشهور القادمة، ولكنه تحدث فقط عن حلول ترقيعية ستتم تحت ضغط الحاجة. وهذا يعني اقتصاديا أن بيع بعض ممتلكات بن جديد ستتم بأبخس الأسعار، لأن البائع يعني الدولة هنا هيبيع تحت ضغط دفع الأجور، فمن أين سيتم توفير رواتب 600 ألف موظف في تونس بعد ذلك؟ جريدة المصري اليوم قالت أن النائب العام يأمر بالتحقيق في اتهام الإخوان المسلمين بتلقي 10 مليارات جنيه من أمريكا. في التفاصيل، أن النائب العام المستشار أحمد عبد الله أمر نيابة أمن الدولة بفتح تحقيق فوري في البلاغ المقدم من عدد من المحامين بيتهموا فيه جماعة الإخوان المسلمين بتلقي 10 مليار جنيه من الولايات المتحدة الأمريكية، وبيطالبوا في البلاغ نفسه بإلزام الإخوان المسلمين بالإفصاح عن مصادر تمويلهم منذ إنشاء الجماعة. البلاغ أشار إلى وسائل إعلامية عربية وغربية أوردت ما وصف بالخبر المفزع حول منح إدارة الرئيس أوباما للإخوان المسلمين تمويل مالي ضخم خارج إطار القانون، مع الإشارة إلى أن وسائل الإعلام استشهدت بالاتهام اللي وجهه المرشح الجمهوري الأمريكي للرئاسة ميت رومني إلى أن الرئيس أوباما بيدعم الإخوان المسلمين في مصر بنحو 1.5 مليار دولار، والإشارة كذلك إلى ما قاله الدكتور سعد نيم إبراهيم بوجود صفقة بين واشنطن والجماعة بتنص على أن تقوم واشنطن بدعم الإخوان لحكم مصر في مقابل أن يقوم الإخوان برعاية المصالح الأمريكية. البلاغ أيضا أشار إلى احتمال أن يكون الإخوان هم الطرف الثالث الذي يتحمل مسؤولية الهجمات اللي تعرضت لها المؤسسات المصرية وأعمال القتل بعد 11 يناير 2011. في المقابل الإخوان المسلمين نفوا كل الكلام ده. حزب الحرية والعدالة نفى أصلا ما يسمى بالفرقة 95 اللي نسب البعض ليها أعمال ميليشياوية، وقالت قيادات من الإخوان أن كل ما يقال عن هذه الفرقة باطل. وقال أمين مساعد الحزب عمرو زكي أن شباب الإخوان اعتلوا أسطح بنايات ميدان التحرير أثناء موقعات الجمل لحماية المتظاهرين وليس للاعتداء عليهم. أما القيادي السابق في الإخوان هيثم أبو خليل فقال أن الجماعة لديها مجموعات ردع مكونة من شباب أقوياء البنية يشاركون في حماية الأخوات والقيادات. نروح للمجهر السياسي السودانية ونقرأ في انتظار إشارة البشير وسيلفا لضخ النفط. الصحيفة نقلت تصريحات وزير النفط، وبالمناسبة وبالصدفة وزير النفط في السودان اسمه عوض الجاز. على أي حال الوزير الجاز كشف عن أن مشكلات ضخ النفط بتتعدى حدود اتفاق الشمال والجنوب وحدود الأطماع والمعوقات والعبث الخارجي، فقال أن الوزارة بتنتظر قرار من الخرطوم ومن جوبا وإشارة الرئيسين للبدء في ضخ النفط. وقال الجاز أن صناعة النفط في البلاد بتواجه تحديات كبيرة تتمثل في المشاكل القبلية والعنصرية المتعلقة بالحيازات والاعتراضات اللي بتحدث في بعض مناطق التنقيب، واعتبرها ظاهرة خطيرة وطالب بتفعيل التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار وهيبة الدولة. البلاد الجزائرية وتحت عنوان لافت نسبت تصريح للوزير الأول عبد الملك سلال جاء فيه أن بوتفليقة لن يعرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي. الجريدة قالت أن رئيس حركة الإصلاح الوطني حملاوي عكوشي نسب إلى الوزير الأول سلال أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يفضل عرض الدستور على نواب الشعب في الغرفتين تلميحا إلى ما يترتب عن خيار التعديل عبر الاستفتاء من ضرورة توفير أجواء الاستحقاق الانتخابي فضلا عما يتطلبه الأمر من أموال ووقت، دون الإشارة إلى الجبهات التي قد تفتح أثناء النقاش واللي ممكن تطال حتى الدعوة إلى مراجعة بعض المواد الصماء كما هو الأمر حاليا من خلال دعوات تكريس الفصل بين الدين والدولة على لسان البعض. طبعا الحديث عن الجزائر يستدعي التوقف عند الاستقالة المفاجئة للسيد أحمد أويحيا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي اللي برر الاستقالة بالحرص على وحدة الحزب. وهنا نرجع للبلاد الجزائرية اللي قالت أن أويحيا خارج مربع السلطة لأول مرة في تاريخه وأن الإقالة في ثوب الاستقالة. كتب عبد السلام بارودي هنا أن استقالة أويحيا بتؤكد أن الحراك السياسي وراء الكواليس بلغ قمته في السرايا وما يحيط بها، فالرجل الذي قاد الحزب في ظروف اتسمت بمحاولة إعادة الاستقرار وبناء المؤسسات سيكون غائبا عن الواجهة في مواعيد حاسمة أبرزها تعديل الدستور ثم رئاسة 2014 اللي لا يمكن لسياسي من خارج دايرة النظام أنه يعلن خوض غمرها بمعزل عن مراكز صناعة القرار. ورد عبد السلام بارودي على من قالوا بأن الاستقالة تمهيد للإعلان عن ترشيح أويحيا للرئاسة، فقال أن هذه القراءة تتجاهل قناعات أويحيا اللي بيرفض الظهور بمظهر الضعيف، فكيف إذن لمن يريد قيادة الدولة ألا يحظى بالتوافق داخل حزبه اللي قاده لأزيد من 10 سنوات. جولتنا الإخبارية كده انتهت، احنا هنذهب في فاصل نعود بعده لنرحب بضيفنا الكريم الدكتور عماد جاد الخبير في مركز أهرام دراسات استراتيجية ورئيس تحرير مجلة مختارات إسرائيلية اللي خصصنا وقت أطول شوية من المعتاد للحوار لأن احنا هنناقش موضوع هام جدا هو دعوة البعض ليهود مصر إلى العودة وتعويضهم. بين قوسين بين هلالين اليهود بيطالبوا حتى هذه اللحظة ب 30 مليار دولار للتعويض. هنذهب أعزائي للفاصل ونعود بعده لنكمل الحوار ومش نتأخر عليكم. أهلا بكم أعزائي من جديد. في ظل حالة الترقب الحذر للأوضاع الاقتصادية المصرية وبعد الهدوء النسبي الذي ساد مصر بعد أن أصبح الدستور أمرا واقعا، ومع انشغال القوى السياسية في ترتيب أوراقها استعدادا لمعركة الانتخابات النيابية، طفت على جدول أعمال المصريين قضية دعوة اليهود المصريين إلى العودة وما يشبه الاعتذار لهم وتحميل مسؤولية خروجهم من مصر للزعيم الراحل جمال عبد الناصر. الدعوة وإن كان صاحبها من أبرز قيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، فإنها وجهت بردة فعل غاضبة بدأت من داخل تيارات الإسلام السياسي نفسها، فتبرأ الإخوان منها وهاجمها السلفيون بقوة، وبلغ الأمر حدا توعد فيه أحد قيادات السلفية الجهادية بتنظيم أعمال مسلحة ضد اليهود في حال عادوا إلى مصر، الأمر الذي اضطر صاحب الدعوة إلى التأكيد على أن الدعوة شخصية. القضية تعدت حدود الدعوة وفتحت ملف اليهود في مصر، خاصة بعد رد عازي نجار الصهيوني من أصل مصري ورئيس ما يسمى بجمعية المطالبة بحقوق اليهود من مهاجري الدول العربية، اللي تساءل فيها بكل صفاقة ووقاحة: هل سيكون لي في مصر بيت أسكنه، أم أنني سأعود إلى بيت عائلتي، أم أنني سأضطر للحياة مع مئات الآلاف ممن يعيشون في المقابر، وهل سيكون لي عمل، أم أنني سأبقى عاطلا إلى جانب ملايين الجامعيين المصريين العاطلين، هل سأكسب قوت يومي بكرامة، أم أني سأضطر إلى الاكتفاء بأربعة أرغفة خبز يوميا، وهل سأحظى بحياة حرة ديمقراطية؟ ثم حسم عازي موقفه بقول: لن نعود إلى مصر حتى ولو أصبحت الأوضاع فيها مثالية. ولم ينسى أن يوجه النصح إلى صاحب الدعوة بالتركيز والاهتمام على قضايا مصر الداخلية بدلا من لعب العيال وهذا الكلام الفارغ على حد تعبيره. الأدهى هو أن الدعوة فتحت من جديد ما يسمى بملف تعويضات يهود مصر الذين يطالبون بنحو 30 مليار دولار، أي 200 مليار جنيه مصري. المدهش كان تصريح رئيس الطائفة اليهودية في الإسكندرية يوسف بن جاون، اللي رفض تصريحات العريان وقال إن يهود مصر لم يتركوا مصر حتى يعودوا إليها، واستنكر اتهام العريان لجمال عبد الناصر بطرد اليهود، وقال إن عبد الناصر ما طردش اليهود، هو فقط طرد بعض اليهود الأجانب الذين ثبت أن ولاءهم لم يكن لمصر. أعزائي، الملف يشتمل على الكثير من علامات الاستفهام التي تضرب في عمق العديد من القضايا التي تمس الأمن القومي والاقتصاد والسياسة، وسوف نطرح تساؤلاتنا في هذه الحلقة على الخبير الدكتور عماد جاد، رئيس تحرير مجلة مختارات إسرائيلية، وطبعا الخبير في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. فقط أود الإشارة إلى أنني تواصلت مع الدكتور عصام العريان للمشاركة معنا في الحلقة ولو من خلال مداخلة هاتفية، لكنه اعتذر. تواصلت مع عدد من رموز التيار الإسلامي سواء في الإخوان أو في الحرية والعدالة أو من السلفيين، وكانوا الكل مجتمعين على رد واحد: هذه الدعوة تخص من أطلقها ولا شأن لنا بها ولا نقبلها، ولسنا بأي حال من الأحوال على أي استعداد للحديث عنها أو الدفاع عنها. قبل ما نبدأ الحوار مع ضيفنا العزيز، احنا وجهنا سؤالنا الأول للشارع النهاردة: ما رأيك في الدعوة التي أطلقت لعودة يهود مصر؟ نشوف الناس قالت ايه.
الدعوة اللي اطلقت لعودة اليهود لمصر، طب ترجع ازاي اليهود لمصر؟ يعني احنا ما صدقنا خلصنا، وبعدين دي ناس مشيت وخدت حقها تلت ومتلت، فازاي ترجع مصر وعلى اي وجه؟ وبعدين اليهود اللي مشيت لمصر اصلا زمانها النهاردة بقت من اهل الكهف، هترجع ازاي؟ اللي جاي اللي هيجي ده هيجي جديد، شباب لسه ناشئ هناك وتربت في وسط اليهود في اسرائيل، ازاي تدعوهم ان هم يجوا هنا تاني؟ وعلى اي اساس؟
عوده اليهود لفين؟ واحنا عدنا لاجئين مكان لنا احنا فيها؟ احنا ما عدناش لاجئين مكان لنا احنا في بلدنا. بلدنا ما عادش لنا فيها مكان، لا في مستشفى، ولا في مدرسه، ولا في وظيفه حكوميه، ولا في شقه. ماشي؟ هيجوا هم يقعدوا فين؟ نطلع احنا منها؟ طب نروح فين؟
ما ينفعش برضه اليهود يجوا مصر، لان بلدنا برضه، وكل اللي مات في 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 الحروب اللي فاتت ديت برضه ما ينفعش حته اليهود دي برضه، دي انت من زمان برضه انت واخد انك ان ده يهودي انت ما بتحبوش، فما ينفعش ان هم يجوا مصر تاني.
هما بيدوروا على القديم، ما فيش جديد، هو في ايه؟ لازم نعقل ونثبت ونتكلم صح. يبقى يروح يجيب حق المصريين اللي ماتوا في 67 تسامع العريان، يجيب حق المصريين اللي داسهم شارون بالدبابات وقتلهم، يجيب التعويض بتاعنا. هما بيدوروا على الفاضي وسايبين المليان.
ما ينفعش يرجعوا مصر تاني، لان اليهودي لو ما لقاش حد يأذيه بيأذي نفسه. خدت بال حضرتك؟ وبعدين احنا مش هنسمح بقى اليهودي انه يخش بلدي يعمل فتنه، يعني احنا كفايه اللي احنا فيه، بندعي ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نطلع من اللي احنا فيه.
مصر طول عمرها بناءه وطول عمرها بيعتادوا عليها، واحنا بننتصر في الاخر، والكلام ده اشاعه للراي العام جميعا ان هم يعملوا لبلبه في مصر.
عوده اليهود لمصر كده يبقى انت كده فتحت عالم الجاسوسيه هنا في قلب مصر، ما ينفعش ان هم اساسا يرجعوا. انهم ده لو رجعوا اساسا فهمني هيجروا مصر الحرب، فهمنا حرب غامضه، ما ينفعوش اساسا ان اليهود يرجعوا اساسا مصر. اللي اقترح الفكره، فكره ان اليهود يرجعوا مصر، فهمني حجه هم اللي يمشوا قبل ما يرجعوا اليهود مصر.
لا طبعا، احنا كشعب لنا حقوق ولنا راي ولنا، يعني مش اي كلام اتخذ كده قرارات في المسؤوليه في الحكومه.
اولا هم ما طردوش من مصر، وعبد الناصر لم يخرجهم، هم ارتكبوا جرائم كثيره وارتكبوا جرائم تفجيرات، وهم اللي كانوا وراء حريق القاهره، وعلى هذا الاساس كانوا يعني يعتبر فصيل منبوذ وبينتقم من الدوله اللي هو عايش فيها. النهارده انت بقى عشان ترجع اليهود مصر مره اخرى، ابتدينا نسمع من اصوات في اسرائيل انت بتدعو اليهود يرجعوا. طيب عندك مكان نقيم فيه؟ هتوفر لنا فرصة عمل؟ هتسكنونا في المقابر؟ الجو عندكم عفوا ملوث، البلد كلها غير آمنة. ابتدى النهارده نسمع تقريع من خلف هذه الرؤى. طب أي يهودي عايز يرجع لو هو ليه أصول في مصر هيطالب بيها؟
احنا عايزين أصلا نرفعوهم من فلسطين المحتلة، فيعودوا هم لمصر بأي صفة؟ صفهم ايش؟ لا هم ملاك ولا أصحاب أرض ولا 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 الكلام هذا. لو عادوا في ألمانيا، وزي ما قلت لك ونكرر كلامي، لو عادوا في المانيا وعادوا في الاتحاد السوفيتي وعادوا اليهود الفلاشه اللي هي كانوا جابوهم من الاتحاد من السودان لفلسطين، يرجعوا مصر تاني.
لا طبعا ما ينفعش ترجع تاني مصر، لان احنا بينهم تار ودم، ازاي يرجعوا تاني مصر يعني؟ دعوه مرفوضه طبعا.
طارنا هيفضل طول عمره ضد الغازي وضد المعتدي. النهارده اليهود اعتدوا على ارضنا واعتدوا على بيت المقدس وقتلوا الابرياء، ازاي اللي احنا ندعيهم لهم يرجعوا تاني؟ وباي منطق وباي دين وباي شريعه نقول لهم تعالوا اتفضلوا خدوا حقكم؟ وحقهم من ايه؟ من بلدنا؟
اهلا بكم اعزائي، ومن جديد نرحب بضيفنا الكريم الدكتور عماد جاد. دكتور، بدايه كيف قومت دعوه اليهود المصريين للعوده؟ اتفضل.
يعني هو واضح انه بتبقى في حسابات معينه ليها علاقه بعلاقه الجماعه مع الولايات المتحده الامريكيه. دايما كانت الاداره الامريكيه بتاخذ على الجماعه. لو حضرتك تتذكر ايام الفيلم المسيء، انهم كتبوا حاجه على الموقع باللغه الانجليزيه غير اللغه العربيه، فاخذوا عليهم انهم بيتكلموا بوشين وبلسانين وبلهجتين وكذا. في الزيارة الأخيرة المثيرة اللي كانت للدكتور عصام العريان، هو والدكتور عصام الحداد لواشنطن، اجتمع مع مجموعة من اليهود الأمريكان. ولا أعتقد أنها دعوة من الدكتور عصام العريان نفسه، يعني مش من عنده، مش نابعة من عنده. فقال أنه مصر اتغيرت ومصر بقت أفضل ومصر مفتوحة للجميع وتحتضن جميع أبنائها. فسألوه هل في إمكانية لعودة اليهود؟ فقال نعم، الطريق مفتوح أمام اليهود للعودة. وتحدث كثيرا عن موضوع عودة اليهود. طبعا أنا يعني أشك أن الدكتور عصام العريان كان محضر الفايل، يعني بمعنى دارس موضوع إيه يهود مصر وطلعوا في أي ظروف. هم طبعا عندهم الستينات، هم أدركوا من الستينات، فعندهم كراهية للستينات وكراهية لعبد الناصر، وكراهية مش مبررة في الحقيقة على الإطلاق يعني. فهم تصوروا لما يتقال لهم ان دول طردوا يبقوا طردوا، في حين انه يعني انا شفت، عشان بس نمشي تدريجيا، انا شفت الدعوه على انها محاوله لتسويق الجماعه لتدعيم التحالف مع الإدارة الأمريكية حتى لو على حساب الوطن وقضايا، لأن هو يعني عارف كلمة لمصر لا لعبد الناصر، فهي للجماعة لا لمصر.
طيب يعني هي فكرة عودة اليهود، يعني أنت حضرتك، أنا قريت مقال حضرتك كاتبه ذكرت فيه أن قضية اليهود المصريين أثيرت عقب مؤتمر مدريد في أكتوبر 91. إيه هي الظروف؟ ليه انطرح في هذا التوقيت الملابسات اللي كانت موجودة إيه؟
شوف أنا عايز أقول لحضرتك برضو أستاذ عمرو نقطة أولى عشان الناس تعرفها. اليهود اللي كانوا موجودين في مصر ثلاث فئات.
نعم.
كان عندنا يهود مصريين اللي هم ولاد البلد، كان بس عدد صغير، يعني أتوقع أو التقديرات لا تزيد عن 20,000 في ذلك الوقت. وعندنا النوع الثاني اليهود من رعاية الدول الأجنبية، اللي هو من رعاية فرنسا ورعاية بريطانيا ورعاية كذا، وفي مجموعة تاني من اليهود اللي جم مصر ولم تتوفق أوضاعهم وفق قانون الجنسية اللي كان 29، ما قدروش يوفقوا أوضاعهم فظلوا بدون جنسية. فهنا يهود مصر هم تقريبا لا يزيدوا عن 20% من اليهود اللي كانوا موجودين. فاحنا مش بنتكلم على 100,000 يهودي في ذلك الوقت، لا، في 100,000 بس فيهم
رعاية
رعاية دول أجنبية وفيهم بدون جنسية وفيهم اليهود المصريين. كويس. واليهود المصريين كانوا مندمجين وعايشين، لكن علينا ان احنا نقول ان الناس دي خرجت تدريجيا بعد قيام اسرائيل، وفي الحقيقة هم مش بيتهموا عبد الناصر، يعني بن جوريون له كلمة رئيسية كان بيحمل جماعة الإخوان المسلمين انها عملت بعض التفجيرات في بعض ممتلكات اليهود لإجبارهم على مغادرة البلاد للسيطرة على ممتلكاتهم وما زي نوع. يعني لا يحملوا عبد الناصر، ولكن بن جوريون بيحمل جماعة الإخوان المسلمين تحديدا. فأنا عايز أقول الفترة دي شافت نتيجة التوجهات الاشتراكية والتمصير، شافت خروج يعني جاليات اجنبيه كتير،
يهود وغير يهود على فكره.
بالظبط، ما انا بقول لحضرتك اليونانيين اللي كانوا في مصر وكانوا في اسكندريه والطلاينه، اللي فيهم رجع بلاده واللي فيهم راح جنوب افريقيا وراحوا دول افريقيا كتير، فهم خرجوا ضمن يعني رعايه دول اجنبيه، خرجوا مع رعايه دول اجنبيه. اللي بدون جنسيه بعد قيام اسرائيل بيروح على اسرائيل مثلا ياخد جنسيه، لان انت عارف حسب قانون الجنسيه في اسرائيل اي يهودي تطأ قدماه ارض اسرائيل في اي مطار بياخد الجنسيه اوتوماتيكلي، يعني ما بيدورش على اي حاجه، بياخدها فورا، بيكتسبها فورا. فاللي انا عايز اقوله انه واغلق هذا الملف، يعني خلاص خرجوا واغلق هذا الملف. اللي حصل ان لما طلع عندنا مؤتمر مدريد بعد حرب الخليج الثانيه، فعقد مؤتمر مدريد في 31 اكتوبر 1991 اللي كان وعد بيه جورج بوش الاب. فهذا المؤتمر لما عقد تم تقسيمه لمسارين، مسار ثنائي كل اسرائيل مع كل دوله عربيه معنيه باحتلال ليها اراضي محتله، وده من اجل التباحث على مستقبل الاراضي، وخمس لجان فرعيه، خمس لجان سموها اللجان الاقليميه متعدده الاطراف، لان لن يقتصر على العرب واليهود والاسرائيليين، لا، ده في الولايات المتحده وفي اليمن، وكل لجنه كان اجتماعها في بلد، يعني كندا كانت لجنه اللاجئين والمستوطنات، ولجنه اللاجئين والمستوطنات والحدود والمياه، وكان في لجنه للحد من السلاح. في لجنه اللاجئين لما رجعوا للقرار بتاع جمعيه العمل والامم المتحده اللي هو العوده والتعويض، فالاسرائيليين طرحوا فكره طيب ممكن نتعامل مع المسألة كالتالي، انه انتوا عايزين تعوضوا اللاجئين الفلسطينيين اللي خرجوا من بلادهم، وهم بيعملوا حجة مقابلة بيقولك دول لم يطردوا، ولكن الزعماء العرب قالوا لهم تعالوا عشان نقضي على اسرائيل، يعني كلام بقى، في حين ان المجازر مسجلة، يعني مش محتاجين ندخل كتير في المسألة دي. فالاسرائيليين قالك اوكي احنا هنعمل صندوق للتعويض، ما يدفعوش، هنعمل صندوق نلم من الدول العربية الخليجية ومن اليابان ومن دول الصناعية الكبرى في الولايات المتحدة، وإسرائيل برضو تساهم بجزء، بس الصندوق ده هيعوض كل واحد خرج من بلده. وبالتالي قالوا كده، عندنا يهود خرجوا من مصر، طردوا من مصر ومن اليمن ومن العراق ومن سوريا، فناخد الناس دي زيهم زي الفلسطينيين وياخدوا تعويضات. والطرح التاني اللي طرحوه انه ده في إطار التعويض وليس العودة، لانه احنا قالوا كده احنا كإسرائيل كدولة وليدة كانت لسه فقيرة، و تدفق علينا مئات الالاف من اليهود العرب مطرودين من ديارهم وصدورات ممتلكاتهم، وبالتالي احنا استوعبناهم وسكناهم، يبقى كل دولة عربية عندها فلسطينيين تسكنهم وتستوعبهم زي ما احنا استوعبناهم، يبقى هو بينهي حق العودة وبيدخل التعويض ضمن تعويض الفلسطينيين، رغم ان قرار جماعة الأمم المتحدة بالتعويض قاصر على الفلسطينيين.
الفلسطينيين فقط، ومن هنا فتح ملف التعويض طبعا لليهود. طيب انا عايز اسال برضو حضرتك، الحقيقة الدعوة يعني وان كانت كان عمودها الفقري هو عودة اليهود المصريين، انما كل حواشيها وكل الكلام الحاد فيها كان بيركز على ان جمال عبد الناصر طردهم. طردهم ليه؟ التسجيل موجود طبعا دكتور حسن عريان، طردهم ليه بعنف شديد جدا، وفي احاديثه كثرت جدا على الشاشات وفي الاذاعات وفي الوسائل الاعلام المكتوبه كان بيقول او بيحمل جمال عبد الناصر اتهام، وكان عبد الناصر هو وغيره طبعا، بس هو ركز على عبد الناصر، ساهم في قيام اسرائيل، ان يعني لو ما كانتش الانظمه دي طردت اليهود وودتها. انا عايز اسال عبد الناصر كان الاول بيتعامل ازاي مع قضيه اسرائيل وبين قوسين طبعا والجنسيه الاسرائيليه والتعامل معاهم، هل في حوادث طرد حقيقيه حدثت ولماذا؟ اتفضل.
بص يا استاذ عمرو، للاسف الشديد الناس دي مش قارية تاريخ، يعني من يتحدث عن هذا الامر لم يقرا التاريخ او ارى بعين الطائر، انه بيقرا بعين واحده في جانب واحد وسايب الجزء الثاني. بشكل واضح عبد الناصر طبعا كان ممثل لمشروع قومي، وفلسطين كان بالنسبه له قضيه امن قومي مصري. وانا بقول حاجه هنا، انا بقول ليه مش قارين تاريخ، لان عبد الناصر عمل مش حتى لو ما فيش فكره قوميه عربيه، عبد الناصر عمل اللي كانوا بيعملوه الفراعنه زمان لما كانوا دوله محترمه. الفراعنه زمان، وده اتعلمناه من استاذنا الله يرحمه الدكتور عز الدين فوده في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، كان بيقول ان الفراعنه مسجل في تاريخهم انه كان الحاكم لما مصر قويه وعافيه كان الحاكم يطلع رحلتين اسمها رحله الشتاء ورحله الصيف، يطلع يمشط منطقه الساحل دي عشان ما تقواش فيها دوله، لانه شايف ان اي دوله قويه وبالذات ليست على علاقه جيده بمصر بتمثل الخطر الرئيسي على الامن القومي المصري. فاهم ازاي؟ فعبد الناصر تحمل هذا الراي وامن بهذه الفكره وتبنى القضية الفلسطينية كقضية أمن قومي وقضية أمن قومي مصري برضو. أنا بقول لحضرتك، على أنا لما كنت من حوالي يمكن 4 سنين أو 5 أسيرت في مصر قضية المصريين اللي متجوزين من إسرائيليات، وقالت أرقام فظيعة وبتاع، في حين أنه العدد مش كده، يعني قالوا 20,000 مصري، عدد مش كده خالص على الإطلاق، وطلبوا بكل من يتزوج اسرائيليه باسقاط الجنسيه عنه. كويس. فانا رجعت اشوف ايه القصه دي، طب عبد الناصر كان بيتعامل مع الموضوع ازاي؟ فلقيت قانون الجنسيه اللي عامله عبد الناصر بيقول ايه في شروط اسقاط الجنسيه، تسقط الجنسيه المصريه عن اي مصري يتزوج اسرائيليه، ما قالش يهوديه، صهيونيه، تؤمن بالعقيده الصهيونيه والمشروع الصهيوني وخدمت في الجيش الاسرائيلي. يعني هو لا يسقط الجنسية المصرية عن أي مصري يتزوج يهودية إسرائيلية من اليسار الإسرائيلي الغير مؤمن. طبعا اليسار الإسرائيلي في مؤمن رئيس، لكن في قطاعات من اليهود غير مؤمنة بالدولة الصهيونية. كويس. هو في الحالة يعني بيقصر إسقاط الجنسية على
الصهاينة
واللي خدموا في الجيش الإسرائيلي. ده ميزته إيه؟ الكلام ده في الستينات. ميزته إنه نحن نعلم أن عرب 48 من المسلمين والمسيحيين لا يخدموا في الجيش الإسرائيلي، ما بيتجندوش. اللي بيتجند نوعين بس، الدروز والبدو. كويس. إذن هو بالمنطق الأولاني طلع عرب 48 من المسلمين والمسيحيين من موضوع إسقاط الجنسية. نمرة 2 إن هو مش لم فرق وميز، رغم إن دي خلي بالك دي كانت مرحلة دم وصراع، و فرق وميز بين اليهودية والصهيونية. وبالتالي اليهودية غير الصهيونية مفيش مشكلة ان مصر يتجوزها. فبزي، لكن هو يسقطها عن الصهيونية التي خدمت في جيش الدفاع الاسرائيلي. ده اللي بيبين، يعني لما يبقى عبد الناصر مميز ما بين الصهيونية واليهودية وأنه لا يعادي اليهودية ولا يعادي الديانة اليهودية ولا يعادي كل من هو يهودي، وإنما يعادي الصهيوني. وبالمناسبة ممكن يبقى في عندك ناس مش يهود وصهاينة، أنت فاهم إزاي؟ فبالتالي لما يقصرها على خدمة الجيش الإسرائيلي، على الخدمة في الجيش الإسرائيلي، يبقى إذن من باب أولى إن هو يبقى مؤمن بحقوقهم. ولو جبنا المواثيق الدساتير المصرية في هذه الفترة من حتى من 23 وانت طالع، فاهم ازاي، هتلاقي اصرار على المساواة. ويعني انا عايز اقول عبد الناصر لم يكن لديه مشروع لتهجير اليهود من مصر، لم يكن على الاطلاق. في جزء زي ما قلنا استاذ عمرو رئيسي من رعاية الدول الاجنبيه خرج زي اليونانيين والطلاينه وما، وفي جزء بدون لقاها فرصه نموذجيه انه يخرج سواء يروح اي دوله او ياخد جنسيتها. واليهود المصريين في جزء اكيد في جزء متعاطف مع انه يبقى في دوله يهوديه، هيبقى عايش في وسط اغلبيه مش اقليه دوله بقى وكذا. النقطه الثانيه اللي انا بقول ليه مش قارين تاريخ، لما يجي يقول الدكتور عصام العريان انه لو الدول العربيه ما كانتش طردت اليهود، ده معناه ان الدول العربيه طردت، ما كانتش اقيمت اسرائيل، يبقى هو مش قاري تاريخ. ليه؟ لان الذي اقام الدوله اليهوديه هو الاشكناز، اليهود اللي جايين من بولندا ومن روسيا. اليهود العرب بصفه عامه لما راحوا على الدوله بعد ما انشئت واقيمت، ده بالعكس. ده اليهود الغربيين يعني هات لي كل قاده اسرائيل حتى هذه اللحظه رؤساء الوزراء من 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 يهود الغرب. المره الوحيده اللي تولى فيها رئيس من يهود الشرق موجود في السجن دلوقتي بالتحرش الجنسي اللي هو كاتساب، ماشي. اليهود الغربيين اللي انشأوا الدوله واقاموها بالتعويضات الالمانيه وغيرها كان بيتعامل مع بعض اليهود العرب باعتبارهم عرب، فعشان ينزع من جواهم الجذور العربيه راح موزعهم على مناطق الحدود، فكانوا اول من يتلقوا القذائف في المواجهات العربيه الاسرائيليه. يعني دي قصه طويله عريضه. بالعكس اسرائيل نفسها شايفه يعني بمنطقه ان هجره اليهود العرب في المرحله دي كانوا عبء عليهم، اضطروا يستوعبوهم ويعملوا لهم بيوت ومش عارف ايه بتاع. فبالتالي دوله اسرائيل يا اخوانا اقيمت قبل ما يغادر اي يهودي عربي دياره ويروح اسرائيل، كانت موجوده وجولدا مائير دي مين وشيمون بيريز الرئيس الحالي ده، كل دول من بولندا ومن روسيا، ويعني الاساس هم شرق اوروبا، يعني الذين اقاموا الدوله يعني غالبيتهم الساحقه من شرق اوروبا، وهم اللي سيطروا على الدوله حتى الان، وهم اللي تولوا اداره كل شيء في الدوله. وبالتالي اليهود المصريين جزء من اليهود العرب اللي مشوا مش بعد كده. النقطه الثانيه ان لا توجد دراسه واضحه تحسم لنا اين توجه اليهود المصريين.
هو في كلام بيقول ان معظمهم راح فرنسا.
بالظبط ده اللي انا عايز اقوله. يعني القطاع الاكبر من اليهود المصريين لانهم مصريين، ما هو في جزء كان جزء من المشروع الصهيوني وكان جزء من تفجيرات وده عايز يمشي. كويس. ومش بعيد مش عشان كده قرايه التاريخ مهمه، انه قاده اسرائيل في ذلك الوقت عشان عندهم مشكله انه عايز يحل يهود محل عرب، فكان بيروح لمناطق معينه في الدول العربيه والدول الاوروبيه اللي فيها يهود، وكان بيعمل لهم نوع من الاضطهاد او نوع من التفجيرات عشان يجبرهم انه ما يكونش مكان امن الا اسرائيل. صحيح. فبالتالي احنا يعني في نسبه كبيره جدا جدا من اليهود المصريين ذهبوا الى دول اوروبيه وبالذات فرنسا. وبالتالي لا توجد لدينا احصاءات حاليا عن من كان يهودي مصري وذهب. النقطه الثانيه انهم مشوا من حوالي 60 سنه، من 55 60 سنه. فبالتالي غالبا الجيل الاول انتهى زي ما حد في التقرير قال لك من اهل الكهف. انا معاه تماما وده تعبير عبقري. فاهم ازاي؟ الاجيال الثانيه والثالثه اللي موجوده حاليا هي اجيال ولدت ولم ترى الا دوله اسرائيل وحملت جنسيتها وخدمت في الجيش الاسرائيلي. طيب كويس، انا عارف ان القانون بتاعنا بيسمح بالجنسيه المزدوجه. طب انت لما بتوجه لهم الدعوه بالعوده، طب واحد جده هاجر من مصر وراح اسرائيل ودلوقتي هو في الاربعينات من عمره، وخلي اقول الاربعينات يعني الاربعينات عندنا عشان جيش محترف عشان عندنا التجنيد، فالاربعينات ما بتدخلش الجيش بيبقى خلاص طلع. فاهم ازاي؟ لا، في اسرائيل قايم على نظام الاحتياط زي ما حضرتك عارف. وبالتالي كل واحد من سن 18 لغايه اعتقد قرب بالظبط بيخدم في الجيش فتره وبعدين بيخدم شهر كل سنه. يعني كل سنه بيروح هو من سن 18 ل 55، بيبقى عارف الوحده بتاعته والسلاح بتاعه، وبالتالي لما بيستدعى بيروح رايح على الوحده بتاعته، رايح على الدولاب بتاعه واخد سلاحه. فاهم ازاي؟ فاذا هو بيخدم في الجيش الاسرائيلي. وله رقم في الجيش الاسرائيلي ولعب. طب لما يجي هنا ابنه عنده 18 19 سنه هتدي له جنسيتك؟ طب هتخليه يخدم عندك في الجيش؟ يعني عايز اقول سيبك من، انا ضد التعامل مع القضيه باعتبارها هي قضيه يهود. صحيح. لان اليهوديه كديانه
حتى معظم الناس اللي اتكلمت كانت بتتكلم هم في ضميرهم او في وعيهم ان اسرائيليين مش يهود.
بالظبط. فانا عايز اقول انه في قضايا كتير شائكه يعني يبدو اطلقت ده. باختصار يا استاذ الجماعه مستعجله فاهم ازاي على القيام بحمله علاقات عامه في العالم عشان تحسن وجهها وتقدم نفسها باعتبارها الحليف الجديد في المنطقه. بس انا بقول لهم ممكن تقدموا نفسكم بس مش بس افهموا الموضوع ودرسوه كويس ومش على حساب ثوابت الامن القومي المصري.
طيب الملاحظ ان احنا عندنا مثلا الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشورى، هو طبعا قيادي في الاخوان المسلمين وداخل التنظيم سواء كان الاخوان المسلمين او الحريه والعداله، الدكتور عصام العريان اعلى منه تنظيميا، ولكن في المجلس هو رئيس مجلس الشورى والدكتور عصام هو رئيس الكتله بتاعت
الكتله البرلمانيه للحريه والعداله.
ومع ذلك هو اصدر او قال تصريح لم يكتفي فيه بانتقاد الدعوه، لكنه قال طبعا هو اعلن ان الحريه والعداله ما لهاش علاقه بهذا هذه الدعوه وبرئ الاخوان المسلمين من هذه الدعوه، واكد على ان مساله ان عبد الناصر لم يطرد اليهود وبان من خرج من يهود مصر خرج ليدعم مشروعا صهيونيا وليس لان زيد او عمرو طردوه. الا يدل ذلك او يشير بشكل او باخر ان ممكن يكون فعلا زي ما قال الدكتور عصام ان ده اجتهاد شخصي منه ربما يعني ورطه، يعني ما احنا الاخوان هاجموا وهاجموا بعنف، رئيس مجلس الشورى هاجم بعنف. انا اتصلت بكتير جدا من قيادات الاخوان المسلمين، فيهم ناس اصدقاء وفيهم ناس بتعامل معهم باعتبار انهم مصادر، ما حدش رضي يطلع، وكان في حاله يعني تبرؤ من اللي حصل.
بص انا يعني شاءت الاقدار ان انا ادخل مجلس الشعب اللي فات، وشاءت الاقدار ان انا بحكم الدراسه اطلب ابقى في لجنه العلاقات الخارجيه وكان بيرأسها الدكتور عصام العريان.
نعم.
فالدكتور عصام لما كان بيجي لنا وفد ايطالي او يوناني او كذا يجوا المجلس فكان يبقى حريص ان انا ابقى موجود. هما عندهم مشكله جواهم وهي ان صورتنا سلبيه عند العواصم الغربيه، ازاي نكسبهم؟ ده الهاجس اللي جواهم.
يعني عشان افهم صح، هو كان بيصرنا حضرتك تبقى موجود لسبب له علاقه بالديانه يعني.
بالظبط. وحتى احيانا لما الناس يجوا يتكلموا عاده وانت عضو برلمان وقاعد على ترابيزه يعني لا تعلن عن هويتك لانها ملهاش معنى. انا قاعد عضو برلمان مصري. فاهم ازاي؟ فينتهز اي فرصه عشان يشير ان انا مسيحي. فاهم ازاي؟ بشكل او باخر، وكان دي كريدت عند الناس وهو مش صحيح. انت فاهم ازاي؟ لان في مره طلب مني ان انا ارد على سؤال كان موجه للجماعه، فبقول لي في الحقيقه انت بتورطني، فرديت بما يملي على ضميري فزعل. انت فاهم ازاي؟ عن الاوضاع في مصر وازاي؟ فهم عندهم مشكله اسمها محاولة اكتساب ثقة مراكز صنع القرار الغربية بأسرع ما يمكن، بس ما عندوش الآليات ولا المهارة اللي يقدر يقدم نفسه باعتباره مصر. مش قطر، مش بروندي. يفهم ازاي؟ يا دي دولة، ودولة متوسطية، ودولة كبيرة، وحتى لو احنا فقراء اقتصاديا لكن لينا وزن تاني في العالم العربي. فاهم ازاي؟ وفي منطقتنا. فبالتالي لما تيجي تقدمها قدمها بشكل ما تبقاش مندفع فيها. انا تصوري ان ده جوه الجماعه، وبالتالي انا لا اتصور على حسب قيام الجماعه على فكره السمع والطاعه انه ممكن يجتهد حد يجتهد في قضيه زي دي. انا مؤمن ان الدكتور عصام في قراراته لا يؤمن بالفكره اللي طرحها، انا مقتنع بده تماما. كويس. لكن هو كلف بهذا الامر، كلف بهذا الامر، فقالوا فاول ما عملت، لان هو مش في دماغه حد، هو في دماغه يوصل رساله زي ما مبارك زمان كان بيروح فيعمل جلسه. دايما مبارك لما كان بيروح او حتى السادات بعد ما عمل البعثة كان دايما يطلب لقاء مع اليهود الامريكان، ممثلي اليهود الامريكان. فهو طلب لقاء مع ممثلين اليهود الامريكان. قعد معاهم فقال هذا الكلام. فطبعا زي انت عارف ده عامل زي ايه؟ زي قصه الخطاب اللي بعته الدكتور مرسي لشيمون بريس. كويس. هو عايز يحافظ على المسألة دي، بس هو مش قادر يتصور ان الاسرائيليين
هيسربوا الخطاب ويشيروا
منطقي فيخلي فينفوا فيروحوا ناشرين هناك الخطاب في الصحافة، فبقى منظرنا وحش. انت فاهم ازاي؟ زي لقطة على اليوتيوب امبارح، لو شفت برنامج محمود سعد كان جاب لقطة على اليوتيوب
على مساءة ناسا.
انت فاهم ازاي؟ هو قالها لانها متصور
إن عشان بس يبقى المشاهد معانا، هو قال ان انا كنت بشتغل في وكالة
ناسا مستشار لسنوات طويلة.
وبعد كده
لا ومش كده يا استاذ عمرو، مستشار في موضوع الصواريخ او محركات الصواريخ التي تطلق الاقمار الصناعيه. يعني حدد بالظبط كان مستشفى ايه، وبعدين في رجع في حوار تاني قال ايه،
لم يحدث ان انا قلت ولا كتبت
قد يكون فهم غلط ان انا اشتغلت في ناسا، انا لم اعمل بناسا على الاطلاق. هو شاف في لحظه انه العمل في ناسا هيفيد فقالوا فاهم ازاي، بس عند لحظه معينه انت بتتكلم، مش بتتكلم على يعني
النايل سات،
لا انت بتتكلم على ناسا، يعني ناسا وكالة الفضاء الامريكية اللي هي واصلة للمريخ فدي سمعة دولية كبيرة. كويس، فيبدو انه قالوا له مش الدرجات دي يعني، ما فطلع قال قد يكون فهم غلط. فهم غلط ازاي؟ انت قايل اشتغلت لعدة سنوات مستشارا في اجهزة كذا 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 كذا. فاللي انا عايز اقوله احيانا بيقدموا اقرب مبرر وبعدين يحاولوا يلموه. زي مش عيب على فكرة ان الواحد، انا بشوف صينيين ويابانيين وبتاع بيصروا الكلام بلغتهم، حتى لما بيزورونا في مكاتبنا بيجيبوا مترجم معاهم ما يعرفش انجليزي. ده مش عيب. فزي ما يتقال ان الدكتور مرسي يتقن، عصام العنان نفسه في تغريدة اطمئنوا يا مصريين، دكتور محمد مرسي يتقن اللغة الانجليزية اتقانا كاملا، ردا على حاجة على اليوتيوب انه جه في النص كلامه وقف. بالظبط وقف. فاهم ازاي؟ لا في وسط الكلام فقال هتكلم بالعربي. فاهم ازاي؟ مش عيب يعني. يعني عايز اقول انه اللي انت شايفه ان ده كريدت ليك او مش بالضروره، الرئيس الصيني لا يعرف اللغه، لا يعرف اللغه الانجليزيه وبيتكلم بلغته الصينيه، الرئيس الروسي بيتكلم بالروسيه. فعايز اقول مفيش مشكله، او اي رئيس عربي لما يروح يتكلم بلغته مفيش مشكله. فعايز اقول انه هم محتاجين، عايزين يغيروا الصوره النمطيه لدى
اللي ما عرفش لغات ومعوش شهادات عليا ومعوش دكتوراه
وبيعملوا ستات وحش فيقول لك احنا بنعملهم كويس،
وبيعملوا
محسنين وحش فيقول لك احنا بنعملهم كويس. وبالتالي يبقى ايه يا سيدي، اذا كان علي يا اهلا وسهلا يرجعوا بتاع. بعدين الدكتور عصام يبدو كابر في الموضوع، فقال يعني ايه وهم يعملوا ايه وذنبهم ايه ويروحوا فين ما يروحوش فين، هم يا اما بيحملوا جنسيات دول اوروبيه يا اما بيحملوا جنسيه اسرائيل. يعني انت فاهم ازاي؟ يعني مش هوملس، مش مشردين. يعني احنا، وانا رايي الرد اللي حضرتك وصفته بانه في وقاحه وصفاقه، او يعني التعبير اللي رده على اللي هو مسؤول عن
المنظمه دي،
في الحقيقه بيهزقنا يعني وبيقول لنا يعني
انا عايز اقف معاك قبل الفاصل، معانا يمكن 3 دقايق ونص قبل الفاصل. انت شايف الرد ده ازاي؟ يعني الرد كان فعلا فيه وقاحة، هو تخطى الدكتور عصام العريان واصبح كلام عن مصر، ما انتوا عايزين عشان تعيشونا في مقابر، ولا كل واحد ياكل 4 ترغيفة في اليوم وما ينفعش ياكل غيرهم وبتاع، كان فيه وقاحة. على ما يبدو ان في يعني سبق اصرار وترصد من قبل الصهاينة في ان برضو اي حد من الاخوان المسلمين يغلط غلطة من رأس الهرم ان ما يفوتهالوش. اشرت حضرتك للرسالة بتاعت اللي كانت لشيمون بيريز، وايضا للتصريح، رغم اكيد ان واحد زي عايز ده او اي حد يعني مسؤوله لو حتى صغير قوي في اسرائيل عند كان العنصر الصهيوني عنده فكرة ان كان في لقاء حصل مع عهود امريكا يا اخواننا هدوا ونشوف الامور رايحه.
لا بس انا مختلف شويه معاك استاذ عمرو في مساله انه كانهم بترصدوا الاخوان. لا هو بترصد مصر. هو هدفه مصر. يعني تفتكر احنا على فكره، ما اعرفش الناس تعرف ولا لا، واحد من اكبر عفاديه يوسف من اكبر الحاخامات حاليا في سوريا، كان حاخام اكبر فتره من فترات، ده كان نائب رئيس الطائفه في مصر في فتره من فترات. ده طلع قال العرب صراصير وربنا ندم بعد ما خلقهم. واحد زي ليبرمان ايام السادات، ايام عبد الناصر، ايام
مبارك،
دعا لقصر
السد العالي.
بل بالعكس، ده في واحد فيهم ايام مبارك دعا إسرائيل لإنتاج قنبلة جينية بحيث لما تضرب تموت العرب وما تموتش حد تاني غير يعني شغل جينات. فعايز أقول ده الموقف اللي مزبط. النقطة التانية إن هم بيحملوا نظرة دونية لمصر طبعا. هو خلي بالك لو هنتكلم بجد هم بيحملوا نظرة يعني تاريخية معقدة. مصر اللي هي استضافتهم ويقول لك شغلونا في السخرة واللي خرجوا منها. يعني هو مصر بالنسبة لهم حاجة خليط مركب ومعقد لأنه لما جم مصر هم في رواياتهم إن المصريين شغلوهم سخرة وشغلوهم خدم وعبيد عندهم بس مصر كانت إمبراطورية وكانت هي اللي أنقذت القبائل اليهودية في ذلك الوقت من المجاعة. فأنا عايز أقول الموضوع أنت إزاي تقدر تتعامل معاهم بدون ما تديله مبرر يهزقنا بيه. يعني هو في الحقيقة دعوة الدكتور عثمان يعني مثلا عايز أقول لك إيه عاملة دي زي في المثل المصري هنا واحد ساكن في عشة وما عندوش ما يقوته على العشاء ويطلع يعزم عشرة. فعايز يقول لك أنت تعبان وعندك كم مليون في المقابر وعندك ناس جعانة وعندك ناس بتعالج. وحتى حد من المتداخلين المصريين قال لك يعني طب احنا نروح فين؟ طب ما هيجوا يسكنوا معنا في المقابر ولا هيشاركونا في ايه ولا ما احنا اهم ما احنا اولى باوضاعنا. النقطة التانية ان هو لازم يبقى عارف ان اسرائيل من الدول المتوسطة يعني من دول العالم الثاني في الدخل واقتربت من العالم الاول. اسرائيل بيتجاوز فيها متوسط الدخل القومي للفرد حوالي 18,000 دولار. ده معدلات تفوق شرق اوروبا وتقرب من دول وسط اوروبا لكن تفوق شرق اوروبا تفوق بولندا والمجر ورومانيا. فهم بالنسبة لهم يعني دولة بيعتبر نفسهم دولة صناعية متقدمة. فأنا هسيب الدولة دي واروح اجي لك طب اديني فلوسي. هو بالنسبة له اديني
تعويضات. هنيجي في محور هنتكلم عن الفلوس وانا برضو ليا تساؤل بعد الفاصل هسأله حضرتك على مسألة هم بيستهدفوا اكيد بيستهدفوا مصر بس ربما يكون ايضا هم حاطين الاخوان المسلمين في عينيهم. هنشوف ولكن استأذنك واستأذن المشاهد الكريم في فاصل قصير نعود بعده لنستكمل الحوار مش هنتأخر عليكم. جديد قبل الفاصل دكتور عماد يعني انا طرحت مسألة ان على ما يبدو ان في نية مبيتة عند الصهاينة لاستهداف الاخوان المسلمين. انا اقول لحضرتك على حاجة هم يعني الرد الوقح اللي ردوا بيه على الدكتور عصام عريان واهانوا فيه مصر ملوش علاقة بالاحتفاء العظيم اللي عملوه الصهاينة بعد دعوة مماثلة بس كانت في 24/9/2012 يعني قبل الدعوة دي بتقريبا 3 شهور وجهها المخرج المسرحي علي سالم وهو احد رموز التطبيع في مصر. هو ايضا وجه دعوة لعودة اليهود المصريين الى مصر وبالعكس ده طالب بالمساواة ما بين قضية فلسطين برمتها وقضية تعويض اليهود في مصر عما سلب منهم من اموال واملاك على حد تعبيره. احتفوا بيه ايام احتفال وجابوا تصريحاته بقوا يجيبوا منها حاجات في التلفزيونات وحاجات في الصحف وحاجات. اذا يعني هم جاهزين يناقشوا قضية زي دي ويناقشوا التفاصيل الناس اللي ابتدت تطالب بالتعويضات ولكن هم عايزين يعملوا فضيحة بجلاجل للاسلاميين او الاخوان المسلمين. ايه رأيك؟
بص عايز اقول لحضرتك الفارق بسيط جدا. الفارق ان علي سالم واحد من الناس اللي ده موقفهم من زمان وبيقولوا دوت وبيروح هناك وبيزور وبيحتفوا بيه لكنه مش في السلطه. فاهم ازاي؟ خلي بالك برضو هم بالنسبه لهم تنظيم الاخوان او جماعه الاخوان بالنسبه لهم دي جماعه ايديولوجيه معاديه ليهم. كويس حماس فرع للجماعه
صحيح.
وبالتالي معاناتهم الكبيره من دي. فلما يجي كلمه ايجابيه منهم لازم يحتفوا بيها. النقطه الثانيه انه لم يصدر هذا الرد من مصدر اسرائيلي رسمي. يعني فيش حد اسرائيلي رسمي طلع يعني لكن يسيب لك حد تاني يقول هذا الكلام. كويس يسيب لك واحد مش عارف مش منتمي رسميا ما تقدرش تمسكه. انت فاهم ازاي؟ لكن المؤكد وانا بقول لحضرتك تماما بص الاسرائيليين زي الامريكان. عارف افلام نجيب محفوظ؟ اللي هيمسك النبوت وهيضرب وهيبقى في توت الحاره هنشتغل معاه. فهو مع الفرق يعني هو اللي يقدر يلم البلد دي ويفوز بالسلطه هو لازم يبقى على علاقه جيده بيه. بل بالعكس ده هم رحبوا جدا جدا. يعني لو شفت الكتابات الاسرائيليه في الفتره الاخيره سعاده جدا. ليه؟ واحد انه دكتور مرسي رغم كل الخطاب التقليدي للجماعه لما كانوا في المعارضه كانوا بيتكلموا على العدو الصهيوني وفلسطين ارض وقف اسلامي من البحر الى النهر. دكتور مرسي في اول كلمه قالها قال نحترم الاتفاقات والمعاهدات الاقليميه والدوليه، وفهمنا المقصود بها ايه. اثنين، تبادل الرسائل العاديه مع رئيس الوزراء. انا مش ضد ده، بس عايز اقول يعني تبادل الرسائل العاديه. في قام بدور التهدئه ما بين حماس وبين اسرائيل، يعني نفس الدور اللي كان بيلعبه مبارك. اذا لم يتغير شيء في السياسه المصريه جوهريا. هو اللي تغير الحاجه الوحيده ان بدل ما كان النظام المصري منفتح على سلطه وطنيه وعلى فتح، بقى منفتح اكتر على حماس، وبتوع حماس بقى يدخلوا القصر الجمهوري. بس يعني ده التغير الوحيد.
احنا هنشوف. طرحنا السؤال الثاني على المواطنين في الشارع حوالين مساله التعويضات، وخاصه ان في مطالبات حصلت في فلسطين المحتله. صهاينه ابتدوا يتكلموا، واحنا يمكن يعني عايشنا في مصر لفتره طويله القصص اللي اخترعها الصهاينه عن قصور وعن فنادق وعن احياء وعن بيوت ان هي سلبت منهم، والكلام النهارده ان الصهاينه بيقولوا ماشي نقسم البلد بلدين، مش عايزين نرجع، بس ادونا 30 مليار دولار. نشوف الناس كان رأيها ايه في الشارع.
ماشي، وهي كانت ارضهم اساسا عشان هاجروا، ده مجرد اقامه ومشوا مثلا، ليه يعني ياخدوا فلوس بناء عليه؟
ما ينفعش طبعا خالص.
ده هم اللي يدفعوا لنا، هم اللي يدفعوا لنا، يعوضونا على الذل اللي احنا شفناه في ايامهم.
لكن عشان نروح ندفع ليه؟ مين الدنيا اتقلبت؟ الدنيا ما اتقلبتش. هي اسرائيل بتهددنا، لا احنا نخش الحرب ما ندفعش تعريف، ما ندفعش دينار واحد
ولا 200 ريال ولا حتى جنيه، ولا يشوفوا منا اي حاجه، لان دول عالم يهود، الامريكان ولا اسرائيل ما لهمش حاجه عندنا، ولكن مصر هتفضل مصر.
ده مجرد مسؤول عن حزب الحريه والعداله، وان كانوا هم بيطالبوا بالفلوس هو يدفع.
ما ينفعش طبعا، احنا رايحين نستلف 4.8 مليار دولار من صندوق النقد، هندفع 200 مليار عشان نرجع اليهود؟ ما ينفعش طبعا.
التعويض المادي ده يعني شبه موافق، بس يعني انت شايف حال البلد، لما ننمو اقتصادنا الاول نفكر في الموضوع ده. ده انا موافق عليه، نديهم حقهم وما يجوش مصر.
هندفع لمين؟ احنا نديهم تعويض ولا هم اللي يدونا تعويض؟ احنا اللي محتاجين تعويض. يعني محتاجين تعويض على الناس اللي اتقتلوا في سيناء، محتاجين تعويض على الحدود اللي اتضربت كذا مره، وعلى المسلمين اللي عمالين يتقتلوا. احنا بنتكلمش، احنا دايما بنضرب وبنسكت، احنا اللي عايزين تعويض مش هم اللي ياخدوا تعويض.
تعويض عن ان هم يعني سابوا الارض وكده. والله احنا نشوف، احنا هم خلاص، هم اللي حسبوا ال 200 مليار دي، احنا نحسبها، ولما احنا نحسبها ونلاقي ان هم عايزين مليون مليار نديهم المليون مليار، يعني عادي ما فيش حد يكسر عنا.
احنا عايزين تعويض على السنين دي كلها. وعايز اقول كلمتين بس، حسب الله ونعم الوكيل.
اهلا بكم اعزائي من جديد. دكتور عماد جاب، لما اثرت يعني او ذكرتنا وقلت لنا قضيه اليهود المصريين ومساله التعويض، وزي الصهاينه حاولوا يضربوا مثال باسرائيل على انها عالجت قضيه اليهود اللاجئين لديها، في اطراف عربيه رفضت المقارنه الاسرائيليه. الملاحظ ان معظم اللي رفض المقارنه الاسرائيليه بان احنا خدنا اليهود وهؤلاء اليهود اللي شردوا لهم حق في صندوق المقترح للتعويض، كثير من العرب رفضوا، ولكن رفضوا على مبدئين او على قاعدتين اساسيين. ان اعداد اليهود لما طلعت كانت محدوده جدا. وان جزء لا باس به من اليهود هاجر طوعيه. هنا واضح ان لا وجود في الذهنيه العربيه المسؤوله بشكل عام لا لطبيعه قضيه الصراع، ولا الاسرائيلي عايز ايه، ورايحين يقارنوا المساله. اللي خرج من اليهود كان عددهم قليله، بس اللي خرج من الفلسطينيين اعدادهم كبيره. الى اي حد يعني هذا الاسلوب في التفكير ممكن يودينا لأسوأ مما نحن فيه الان؟
هو ده اللي بنقوله يا استاذ عمرو، انه المفترض انه على الاقل لما حد يجي يتكلم في موضوع حتى لو عايز تحسن موقفك او وضعك او صورتك، طب يعني خلي عندك مستشارين، يعني ادرس الموضوع. احنا عندنا قضيتين عالقتين لينا حقوق فيهم، قضية قتل الأسرة وتعويضات دولية ضخمة المفترض في 56، مش هتكلم 48، 56 و67 في عندنا فيديوهات لأسرة بيتم تصفيتهم ماشي. وأنا متذكر في مخترات إسرائيلية كان في جنرال إسرائيلي اسمه أريبيرو، ده مات من حوالي 6 سنين أو 7 سنين، وعلى فراش الموت طلب صحفي إسرائيلي وحكى له تفاصيل التفاصيل عن إزاي قتلوا جنود مصريين وإزاي كانوا بيأسروهم وبربطوهم إزاي وغموا عينيهم وضربوهم بالرصاص ويصفوا وحملوهم في العربية إزاي، وحكى بالتفصيل أسماء زملائه اللي ساعدوه من ضباط وجنود والعربية اتشالت إزاي ومدفونين فين وكلام من ده، ولا حد اهتم هنا. رغم دي قضية تحمل بعض سمات التصفيات الجماعية. النقطة الثانية، في قضية تانية اسمها احتلال سيناء 6 سنين، ده تم نهب خيرات سيناء بترولها وغازها ومعادنها وكل دوت، بس القضية مش قضية تعويضات. القضية قضية لا يجوز المقارنة أصلا. أنت عندك ناس، احنا قلنا لو أنت جبت العدد دي قصة تانية، لكن أنت عندك ناس بمجازر طردوا من ديارهم، بلدهم طردوا منها تحولوا لاجئين، وبعدين في 67 تحولوا من لاجئين لنازحين، يعني هجروا مرتين، وبعضهم عنده مفاتيح بيوته
كتير منهم صحيح،
فاهم ازاي؟ فالموضوع المشكله في اللي ما عندوش خلفيه كفايه ومش متمرس في المساله بيلقط الطعم الفردي، بيجزأ الصراع، بيجزأ القضيه، وانس جزأت القضيه فتعمل ترقيع، عالج الحته دي على جنب وتعالى نقعد هنا، الموضوع مش كده. يعني قضيه الـ 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 زي مثلا ما حد يدخل في موضوع يقول لك الهولوكوست حصل ولا ما حصلش، انا مش علاقه، الالمان بيقولوا عملناه، انا اللي نقوله انا اللي عملته ولا حصل على ارضي ومش هدفع ثمنه بس، لكن مش هدخل في ديبيتي حصلت ما حصلتش، ليش دعوه، فاهم ازاي؟ فعايز اقول بيدخلونا في تفاصيل وياخدوا مننا كلمه من هنا او كلمه من هناك. يعني هو دلوقتي حولك هم 30 مليار ولا 20، طب نشوف بعد شويه، يقول لك طب ما نشوف شمله وعمر افندي وصدناء ونشوف بقى طب على اي اساس، انت فاهم ازاي؟ في قضيه جوهريه احنا موجودين فيها المفترض انها تعامل هكذا، ودي مسؤوليات. يعني ايه؟ يعني المفترض اسرائيل لا علاقه لها بهذا الموضوع، تفهم ازاي؟ لكن اللي حاصل ان هو وانس انت دخلت في اللحظه اللي بتدخل فيها في قضايا تفصيليه ضاعت قضيتك الكبيره.
طيب هو في امل مثلا من فتح ملفات؟ يعني هو في كلام بيتقال ان في ملفات قانونيه ومكتمله فيها وثائقها فيها ادلتها الدامغه، وبناء عليه في مطالبات من العدو الصهيوني ب 500 مليار دولار، الكلام ده كلام للاعلام للاستهلاك ولا كلام ممكن على الارض انه يوصل لشيء؟
لا ما اعتقدش. يعني من العالم العربي كله ولا من مصر؟
لا، التعويضات اللي مطلوبه من مصر ان فاتت 500 مليار عن الاحتلال سيناء وقتل الأسرى.
احنا اللي نطلبها.
احنا نطلبها.
شوف بص، قضية التعويضات بني ادم ملوش، يعني ملوش يعني ايه، لا يقيم بمال
طبعا، هي مش قضية الشهر طبعا. طبعا أكيد.
لكن هي قضية تعويضات كنوع من العقوبة، زي اسرائيل لو تشوف المباحثات اللي دخلوا فيها مع المانيا عشان ياخدوا تعويضات، هي اللي بنت الدولة. انت فاهم ازاي؟ هو انت مش بتقيم الانسان بكام. انت زي الدولة لما بتيجي بترتكب وقعة معينة ممكن تعاقب بمبلغ مالي، مش حتى لو سببت دمار ب 20 مليار ممكن اطالب ب 2 ب 20 تريليون يعني، فاهم قصدي؟ لكن في مستويين، في مستوى الجرائم اللي هي لا تسقط بالتقادم، جرائم بحق الإنسانية، جرائم حرب، التزامات دولة، دي لابد من تعويضات ضخمة. ده اللي بيموت في طيارة في لوكيربي خد 10 مليون دولار شخص. احنا وفي فرق تاني من التعويضات اللي من نهب خيرات سيناء، ودي تقوم. يعني دي اللي ممكن نتكلم فيها على 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 على, على بكاء، يعني تساوي كام الحاجات اللي نهبوها من معادن ومن بترول، ده نهبوا المناطق ودمروها وكذا. لا، فانا بفرق بين حاجتين، بين ممتلكات ماديه تقدر تقيمها بماليا، وبين قضايا لها علاقه بارتكاب جرائم ومخالفه قانون دولي، دي فيها مبالغ ضخمه طبعا.
طيب انا الحقيقه يعني لما قريت اللي كتبته حضرتك على مساله الطرح برضو الاسرائيلي بان وانه وكانه تبادل التوطين، انا الصهيوني بيقول انا وطنت اليهود اللي جم عندي وطنتهم في فلسطين وتحملتهم، انتوا يا دول عربيه عندكم فلسطينيين انتوا كمان وطنهم عندكم، ويبقى كده المساله خرجنا تعادل. وكاني لاحظ ان حضرتك كانك بتعيد دق ناقوس خطر فيما يخص مساله التوطين، وخصوصا ان ملف سيناء مفتوح، في كلام كتير جدا بيتقال، في سيناريوهات كتيره جدا بتتقال. انت قلقان من ان الصهاينه او الغرب بشكل عام يعيدوا طرح مساله التوطين، تبادل التوطين، وخلوا الفلسطينيين اللي عندكم ثم بعدين نتكلم عن سيناء تحديدا.
بص هقول لحضرتك برضو بحكم متابعه يعني الداخل الاسرائيلي والحوارات، وبالذات لو في مؤتمر عندهم مهم جدا بيبقى في يناير او فبراير من كل سنه، المؤتمر هرتزليا للامن القومي، عقد لغايه دلوقتي حوالي 12 مؤتمر سنوي بيحضر فيه من اول رئيس الوزراء وموسى يعني، وبيقولوا فيه كل الافكار الكبيره، حتى ابتدى خطه الانسحاب من جانب واحد من غزه طرحها قدامه إريك شارون لما كان رئيس وزراء قدام المؤتمر الهرتزليا ده في 2005. يعني الافكار الكبيره بيطرحوها، ففي اوريدي خطه يا استاذ عمرو. الخطه دي قايمه كالتالي، ومع حاطينها اسرائيليين مع امريكان وجاهزه. الخطه دي بتقول لك فلسطين من البحر الى النهر حوالي 26000 كيلو. سيناء 63000 كيلو. كويس. قطاع غزه 360 كيلو. الخطه كالتالي، بس هو عاملها ايه، خطه اقليميه، انك وسع رفح جنوبا، وسع قطاع غزه جنوبا، اديهم يا سيدي ما بين 3 ل 4000 كيلو. تفهم ازاي؟ الضفه الغربيه كلها 5500 كيلو. غزه 360. فيقول لك وسع جنوبا، جنوب العريش كده انزل، اديهم الشريط ده حوالي 4000 كيلو، ده يستوعب كل الفلسطينيين. والاسرائيليين هيدوا جزء من النقب للاردن، والاردن تدي جزء لمصر، عايز هو هدفه ال 4000 كيلو من سيناء. بس هو ايه، عشان ما يتبانش انه مصر بتبيع ارضها، يدخل الاردنيين في جمله مفيده والاسرائيليين في جمله مفيده. هو في الحقيقه هو قالوا ده، قالوا ان 63000 كيلو مش مأهولين. فيهم نص مليون انسان. قطاع غزه 360 كيلو في يعني 1,700,000. ومقابل ده يتعمل صندوق تاني جاهز فيه 70 مليار دولار. تاخدهم مصر تسدد ديونها، ويعني ايه، وتشبرق نفسها وتشبرق شعبها وايه بتاع. فالخطه دي هم بالنسبه لهم ده الحل النهائي للصراع العربي الاسرائيلي. انه خلاص فيش قضيه فلسطينيه، ساعتها ما تقولش بقى ضفه ولا قدس ولا جنين ولا بيت لحمه ولا الكلام ده كله. انت ده براك خالص. هو مش يعني هيحول تدريجيا اذا انت بتتكلم على، وهم خدوا كلمه لابو مازن في مؤتمر انابوليس. ابو مازن قال انا عايز 5800 مش عارف وكام كيلو اللي هم احتلوا مني في 67. فاهم ازاي؟ فقال لك اوكي انت عايز 5800، هنديك ال 5800 بس مالكش دعوه فين. فاهم ازاي؟ فاذا هو هيديله جزء مثلا من جنوب الضفه في بعض المناطق ويعمل ممر لغزه، وغزه تتسع جنوبا ناحيه سيناء تاخد حوالي 4000 كيلو. دي خطه موجوده ومن اكتر من 7 سنين محطوطه ومستنيه اللحظه المناسبه. كويس، حاطين سيناريوهات لتطبيقها، منها قيام حرب عربيه اسرائيليه جديده. فيروحوا داخلين دافعين سكان الضفه الغربيه ناحيه غزه، ودافعين سكان غزه جنوبا، يبقى بحكم الامر الواقع هم موجودين وانت قلبك رحيم، فايه اديهم وانتوا عرب في بعض. هو بيقول لك انت عندك 22 دوله عربيه مساحتهم حوالي مش عارف 14 15 مليون كيلو متر مربع، يعني انت واقف على 25000 كيلو. يعني فالفكره موجوده. فانا لما كتبت دوت فعلا كان هدفي يا اخوانا اخشى ما يقال عن انه احنا يعني ان فكره الدوله الوطنيه وحدودنا ما هياش قضيه كبيره طالما احنا اخوات واهل وعشيره واحده، فمش مشكله مين يقعد فين. الخطوره ان دي تصفيه للقضيه الفلسطينيه وتصفيه يعني لاعدى القضيه مطروحه النهارده في الساحه الدوليه، وفي وقت احنا بناخد مكاسب، يعني في وقت القضيه الفلسطينيه بتتظلم وعالميا ظلمت، لكن من شهر فلسطين باغلبيه ساحقه في الجامعه العامه المتحده خدت مقعد دوله مراقب. انا بقول ده خطوه، وبالتالي ابو مازن خد قرار بانه يعمل باسبورات باسم دوله فلسطين، يعني في خطوات احنا مش فيها، وصوره اسرائيل سلبيه وبتخسر محيط اقليمي كبير. فانا عايز اقول في الوقت ده تيجي مصر اللي هي صمام الامان، اكبر دوله عربيه اللي هي دفعت 100,000 شهيد في حروبها مع اسرائيل، مش هقول تعمل ده، بس بعض الاسرائيليين والامريكان بيستغلوا لحظه ضعف ووهن، بيستغلوا لحظة تردي اقتصادي، بيستغلوا لحظة أزمة اقتصادية طاحنة من أجل بيع قطعة من الوطن. وأنا كتبت مقال بعنوان بيع قطعة من الوطن، يعني إنه في ناس متصورة أنها تستغل حاجتنا واحتياجنا الشديد للفلوس أو لتثبيت أركان نظام فبيع جزء من الوطن، يعني مش عوض بيع أرضه، لا ده يعني عوض بيع أرضه لواحد مواطن زيه، لكن إن تباع جزء من ده اللي انا خايف منه. انا ما بقولش مين بيتآمر، ما بقولش ده، بس بقول انا خايف ان كل التطورات اللي قدامي دي توصل ان احنا يعني يكون الحل الاقليمي على حساب جزء من اراضينا العزيزه في شبه جزيره سيناء.
طب بصراحه يا دكتور، هل انت شايف ان يعني بعيدا عن التيارات الاسلاميه، يعني التيارات الاسلاميه احنا عندنا القوى السلفيه لا يمكن تقبل مثل هذه الامور، صحيح. وكان وخطابها السياسي واضح
واضح.
الاخوان المسلمين لهم موقفهم، وناس كان لهم كتائب مقاتله في حرب 48 في فلسطين، وانا اعتقد. لكن الازمه، هل انت شايف القوى السياسيه المصريه في مجملها لديها وعي بما يخطط، وعي بما يستهدف مصر، وعي بما يستهدف رقابه مصر الامنيه في سيناء، وما يمكن أن يكون مخطط لحدوثه هناك؟
أجاوبك بمنتهى الوضوح والصراحة،
لا.
بس الوعي موجود في قلب الدولة المصرية، في قلب مؤسسات الدولة المصرية، يعني المخابرات العامة تعلم ده، الجيش المصري يعلم ده، المخابرات العسكرية تعلم ده، أنت فاهم إزاي؟ لكن القوى السياسية بتقطع هدوم بعض. في واحد عايز يتمكن من النظام ودي قضيته الأساسية، مش مهم أي حاجة تاني، وفي واحد عايز يمنع هذا التمكين، وانشغلنا في خناقة داخل البيت عامة هو موجود على الأبواب. يعني إحنا بنقطع هدوم بعض في أوضة أو في الصالة بتاعة البيت والخطر على الباب، فاهم إزاي؟ فانشغلنا بده. عايز أقول قوة سياسية عندها وعي، بعض القوى السياسية عندها وعي، بس لا صوت يعلو فوق صوت الشجار السياسي الداخلي. فأنت بيتك مقاسم، كل خطوه بتخطيها مع العسكر ومع الاخوان في خناقه. يعني استفتاء بتاع 19 مارس خناقه، انتخابات برلمانيه خناقه، برلمان يتشكل ويتحل خناقه، الدكتور مرسي يفوز هيحلف فين، المحكمه الدستوريه، يعني كل بنطلع من ازمه لازمه لازمه، اخرها توجيه الاتهام لثلاثه من رموز التيار المدني بانهم بيحاولوا يخطفوا الدكتور مرسي او بيحاولوا يعملوا انقلاب في البلد، اللي هو البرادعي وحمدين وعمرو موسى. يعني فالخناقات الداخليه دي هي اللي طاغيه علينا، ومش واخدين بالنا من الخطر اللي اوريدي بيفتح الباب بتاعنا.
انا اشكرك جزيل، اشكر الدكتور عماد على هذا اللقاء، وباسمكم اعزائي اكرر الشكر للدكتور عماد جاد. يمكنكم طبعا التواصل معنا عبر البريد الالكتروني ماذا بعد ادمنار tv.com.lb. نلقاكم باذن الله تعالى الاسبوع القادم، نسال واياكم ماذا بعد. وفي النهايه هذا عمرو الناصف، احييكم من القاهره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.